يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة، لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم كل خميس عند الساعة 6:05 مساء، فتابعونا.
الطاهر الدم الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتأمل فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، وسيرة أصحابه الأبرار الذين تخرجوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا نماذج خيرة تمشي على هذه الأرض، اقتدوا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى في قوله جل من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة للصيام في شهر رمضان، كان عليه الصلاة والسلام كما وصف خلقه القرآن، وكان كالريح المرسلة، وكان يدارس القرآن جبريل عليه السلام، وكان يعتكف في العشر أواخر من رمضان بشد مئزره وإيقاظ أهله وإحياء ليله، وكان يبين أحكامه لأصحابه عليهم رضوان الله. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. ومعنى غبي عليكم أي عمي عليكم، وهي لفظة مستعملة عندنا في اللهجة الليبية معروفة، يقول أحد الناس لغيره مبينا له أمرا يعرفه بكل وضوح: لا يغب عليك كذا وكذا. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه. ومن حديث حفصة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبذلك يبين صلى الله عليه وسلم ابتداء الشهر، شهر الصيام وختامه، ويبين وجوب النية قبل الدخول في الصوم. كل ذلك من الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو كما تقدم في بعض الحلقات السابقة يحث على تأخير السحور وتعجيل الفطر، ويبين أن انتهاك حرمة الشهر يوجب الكفارة، كما قال للرجل الذي جاءه وهو يقول: هلكت يا رسول الله، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: وما أهلكك؟ فبين أنه قد وقع منه ما وقع من انتهاك حرمة شهر رمضان في نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بصيام شهر متتابعين أو بعتق رقبة أو بإطعام 60 مسكينا. فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاجز عن كل ذلك، فقال للنبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه بعرق فيه بقية تمر يتصدق بها كفارة لما فعل. فقال الرجل مبديا حاجته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل غيرنا أفقر منا على غيري يا رسول الله؟ فما كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أذله أن يطعم به أهله وبيته. كل ذلك يعالج به النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصوم لأصحابه، ويبين لهم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام الذي ما ينبغي أن يفرط فيه المسلم، بل إنه بين لهم فضل رمضان وعظيم أجره كما تقدم في إحدى الحلقات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفضائل كلها تعلمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلينا، وهو يرشد إلى فضل رمضان وإلى كونه ركنا ينبغي أداؤه بشكل صحيح قويم لا اضطراب فيه، بل إنه يحذر من اللغو والرفث في الصيام، فيقول صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. خرجه الإمام البخاري وأبو داود. فهذا كله كان مما يوجه به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه طوال فترة صيام رمضان، يحذرهم من أن ينتهكوا حرمة الشهر، ويعلمهم ويبين لهم ما الذي ينبغي أن يراعوه في هذه العبادة ليحصل لهم الأجر وليفوزوا بأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتحت مكة من ينادي في فجاجها وطرقها يعلم الناس بزكاة الفطر: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغيرا أو كبيرا. رواه الترمذي. ومن المعلوم أن شهر صيام فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ولكن صدقة الفطر كانت في المدينة تؤدى وفي الأمصار والقرى التي كان ينتشر فيها المسلمون في بوادي العرب. فمن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. أخرجه أبو داود والحاكم على شرط الإمام البخاري. وهذا بيان واضح لما ينبغي أن يختم به المسلم صيامه، حيث إن صيام الصائم محفوف بمخاطر النفس الأمارة بالسوء والمغريات والملهيات، فقد يفعل من العمل ما يضر بصومه وما يحرمه من أجره. فجعل الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر طهرة للصائم حتى يقبل صومه، وطعمة للمسكين من المسلمين ليسعد بالعيد التي يتوج الله بها صيام رمضان، فيشترك المسلمون جميعا في فرحة اختتام عبادتهم، ولا يشقى أحد منهم بالحرمان من الأكل والشرب ومما يمكن أن يقدم للضيف الزائر القادم المهني بالعيد. فيا لها من خطوة رائعة في توحيد صفوف المسلمين وإشاعة البهجة والفرحة بينهم وإشعارهم بأنهم قد أدوا عبادتهم كأحسن ما يكون الأداء، وختموها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فالله جل من قائل في سورة الأعلى يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يخرج المسلم زكاة الفطر بعد الفجر على قول بعض علمائنا أو بعد المغرب على قول بعضهم الآخر، مغرب آخر يوم رمضان أو فجر يوم العيد. يخرجها طهرة له من اللغو والرفث، وطعمة لإخوانه المسلمين الفقراء والمساكين ليسعدوا في هذا اليوم، ولا يحتاجون إلى أن يتكففوا الناس ويمدوا أيديهم، وهي صاع من غالب قوت أهل البلد، ويجوز إعطاؤها نقدا لحاجة الفقير إلى النقد. وبعض طلبة العلم مع شديد الأسف لضيق الأفق يتشبتون بألا تكون إلا طعاما، ولا يعترفون بأقوال العلماء الكبار في أكثر المذاهب الإسلامية من جماعة أهل السنة أن تعطى نقدا للمحتاج، فقد يكون النقد أيسر على الصائم وأنفع للمحتاج الفقير المسكين. وقد وقع لي بالتجربة في إحدى العمرات التي أديتها في رمضان، وخرجت من المسجد الحرام أريد أن أقدم زكاة الفطر، فكان البائع يبيع أكياس الأرز من ها هنا، والنساء يأتين من الجانب الآخر يستلمن تلك الأكياس ويدرن حول كومة أكياس الطعام ليبيعوها مرة أخرى له من الناحية الثانية ويقبضوا ثمنها. يدفع المزكي 5 ريالات للكيس الواحد، ثم يبيعنها لنفس البائع 4 ريالات ليس إلا، فيكون قد ربح ريالا في تلك الوقفة وتلك الصفقة. فهو أمر مشاهد أن النقد أنفع للمسكين والفقير وأيسر على المزكي، فما ينبغي لنا أن نضيق على أنفسنا واسعة. ثم إن المسلم يوم العيد يخرج زكاة فطره وينطلق إلى مسجده متطهرا في أجمل ثيابه وأحسنها، مكبرا الله سبحانه وتعالى شاكرا له منذ أن اختتم صيام شهر رمضان، ويجتمع المسلمون في مساجدهم ليكبروا الله جل وعلا ويحمدوه ويشكروه على واسع فضله، ويؤدون صلاة العيد جماعة تغمرهم البهجة والفرحة، يبشرهم خطيبهم بعد صلاة العيد بقبول عملهم وأنهم في يوم الجائزة، هذا اليوم الذي تسميه الملائكة يوم الجائزة، تلاقي المسلمين وقد رجعوا من مصلى صلاة العيد، يهنئونهم بأنهم يقبضون جوائزهم في ذاك اليوم، فهنيئا لمن قبل الله صيامه وقيامه وأعتق رقبته من النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى صيام رمضان وقيامه وقبول عملنا الصالح فيه وأداء هذه العبادة والفراغ من هذا الركن كأحسن ما يكون الأداء، والفوز بالجائزة العظمى عند الله سبحانه وتعالى بالعتق من نيرانه. فهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران، والويل كل الويل لمن ضيع رمضان وحرم ثوابه وأجره. فإن جبريل عليه السلام يخبره بأنه قد خاب وخسر ورغم أنفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على ذلك: من أدرك رمضان وانسلخ عنه ولم يغفر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالسعادة في هذا الشهر الكريم بأداء صيامه وقيامه كأحسن ما يكون الصيام والقيام احتسابا لله سبحانه وتعالى، والتوفيق لليلة القدر وقيامها كأحسن ما يكون القيام، وقبول العمل فيها وفي شهر الشهر، ثم الفوز في يوم الجائزة بهذا الكرم العظيم من رب العالمين الذي جعله الله تتويجا لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. أما أولئك الذين فرطوا وضيعوا وربما انتهكوا حرمة الصيام ولم يبالوا، وربما سرقوا ونهبوا وقتلوا وفعلوا بالناس الأفاعيل كما هو مشاهد في درنة، الناس يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، وآخرون يتقربون إلى شياطين الإنس والجن بإزهاق أرواح المسلمين وتخريب دورهم والافتراء عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والمعافاة الدائمة في البدن والدين والدنيا والآخرة لنا ولأهل دارنا المجاهدة وللمسلمين في بلادنا وسائر دار الإسلام أجمعين. اللهم يا من وفق أهل الخير إلى الخير وأعانهم عليه، وفقنا مولانا إلى كل خير وأعن عليه، وتقبل منا صيام رمضان وقيامه وإحياء ليلة القدر فيه وتكفير الذنوب والنصر على النفس الأمارة بالسوء، فإن النصر الحقيقي ليس على الضعيف بالسلاح، وإنما على النفس الأمارة بالسوء التي تورج الإنسان المهالك وتقوده إلى المفاسد، كما هو مشاهد للأسف في بلاد المسلمين، وكأنهم لا علم لهم بهذا الدين وبتعاليم رب العالمين وأحكام هذه الشريعة الغراء التي نحن أحوج إلى تطبيقها في حياتنا. وها هو رمضان ينسلخ من أعمارنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يعيده علينا أعواما عديدة في خير وعافية ونجاة وأمن وسلام وكرم من الله سبحانه وتعالى وحفظ لبلادنا وبلاد المسلمين. والله سبحانه وتعالى الغني الكريم صاحب الفضل الجزيل والنعم الكثيرة قادر على أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يكرمنا بواسع فضله، فإنه ليس لنا معبود سواه، وليس لنا رب نلجأ إليه غيره سبحانه وتعالى. خلقنا من عدم وتفضل علينا بالنعم ويسر لنا أحكام دينه وأزلنا المثوبة فيها فوزا بالدار الآخرة التي هي نعم القرار. من حرمها حرم الخير كله، ومن وفق إليها وفق إلى الخير كله، فلا عبرة بهذه الدنيا فإنها لا تساوي جناح بعوضة عند الله سبحانه وتعالى، ولو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقى منها الكافر به شربة ماء. فنسأل الله جل وعلا واسع فضله وإكرامنا بتيسيرنا لصيام الستة من شوال بعد رمضان لنفوز بالمكافأة التامة بصيام دهر وعام كامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم واعدا إيانا بذلك: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. والحمد لله على واسع فضله وخيره وبره وتوابه وأجره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي، يأتيكم كل خميس عند الساعة 6:05 مساء، فتابعونا.
الأمين الطاهر الدم الذي للحق الخسار معلماً.